الطريق وليكفر عن يمينه. هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله هو في حقيقة الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء بهذا اللفظ تقريبا في لفظ الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت عن على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. بمعنى أن الإنسان لو حلف بالله سبحانه وتعالى على فعل شيء أو على تركه، ثم ظهر له بعد ذلك أنه لو ترك البر في هذه اليمين لكان خيرا له، ما هو الواجب عليه فعله؟ الواجب عليه فعله هو أن يحلف في يمينه وليأتي الذي هو خير. لكن هذا ليس على إطلاقه، لأن الإنسان لا يحلف ما شاء، وإنما يحلف في بعض الأحوال، وهذه أحوال اليمين. لو أن إنسانا حلف على فعل طاعته نقول، أو فعل طاعة الواجبة بالتدقيق، هذا الواجب عليه أن لا يحنف، الواجب عليه أن لا يحنف وأن يبر في قسمه، لأنه لو حنف يكون قد ترك الطاعة، وترك الطاعة معصية في حد ذاته. ولو أن إنسانا حلف على ترك معصية، الصورة الأولى في الفعل. الصورة الثانية، حلف إنسان على فعل محرم، على فعل معصية، حلف. هنا ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يبر في قسمه؟ الواجب عليه أن يحلف، لأنه حلف بالله عز وجل أن يفعل المحرم، وفعل المحرم معصية، ولهذا وجب عليه هنا أن يحلف ولا يبر قسمه ويأتي بالكفارة. لكن هاتين الصورتين اللتين ذكرناهما لا تدخل في معنى هذا الحديث، لأن الصورة التي ذكرها العلماء لو وهي التي تنطبق على هذا الحديث هي أن الإنسان يحلف مثلا على ترك مكروه أو على فعل مكروه، أقول يحلف إنسان على فعل مكروه أو ترك مستحب. المستحب ليس واجبا على الإنسان فعله، لكن لو حلف الإنسان على أن يترك المستحب، يقول أنا والله لا أصلي مثلا ركعتين بعد المغرب، يعني يقول والله لا أصلي ركعتين المغرب، الركعتين بعد المغرب ليس واجبا، ولكن هنا نقول له لو حلف على أن لا تصلي الركعتين بعد المغرب هنا ينطبق عليك هذا الحديث. فهنا نقول الأفضل إن لم يكن الواجب أن تحنث في يمينك، أن تحنث بمعنى أن تصلي الركعتين حتى لا تفوت على نفسك الأجر والثواب وتكفر عن يمينك. إذن هذه الصورة التي يجوز الإنسان إذا حلف عن شيء أن يحنث، يعني إذا رأى غيرها خيرا منها، لأن الصلاة مثلا بعد المغرب صلاة ركعتين أفضل من تركها، لأنها سنة، وحتى لو لم يصلها الإنسان ليس عليه إثم. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منه فليأتي الذي هو خير، ومن على فعل محرم أنا يجب عليه الإثم، ولو حلف على ترك واجبه هنا أيضا يجب عليه الحلف، لكن لو حلف على فعل طاعة نقول له لا تحلف، لأن فعل الطاعة ليس هناك ما هو خير منه. لو حلف الإنسان مثلا يقول والله لا أصلين العشاء جماعة في هذا المسجد، ليس هناك وليس هناك ما يدعوه إلى الحنف. لماذا؟ لأنه لو حنث ولم يذهب إلى المسجد يكون قد ترك واجبا، يكون قد ترك واجبا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيرا منها، هذا يكون إما في ترك المستحب أو في فعل المحرم. قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، بمعنى أنه يحنث ويفعل ذلك الشيء الذي عزم أن يفعله أو لا يفعله ثم يأتي بالكفارة. هكذا جاء في رواية، لكن في رواية أخرى جاء فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وهذه أيضا رواية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في سنن أبي داود. ولهذا اختلف العلماء هنا، قالوا هل تكون الكفارة قبل أن يحنث أو تكون الكفارة بعد الحين؟ بمعنى لو أن الإنسان حلف قال والله لا أذهب اليوم مثلا إلى المكان الفلاني ثم ذهب، ماذا تكون الكفارة؟ هل إذا أراد أو عزم أن يذهب إلى ذلك يكفر ثم يذهب، أم أنه حتى إذا ذهب ووصل إلى المكان فيكفر بعد ذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، لأن الحديث ورد بلفظين، ورد فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وورد في رواية أخرى فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير. ولهذا البخاري رحمه الله لم يجزم بأحد الصيغتين، فقال الكفارة قبل الحنث وبعده لثبوت اللفظتين. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن الكفارة لا تجزئ قبل الحنث، قال حتى إذا حنث يكفر، أما الكفارة تكون قبل الحنث فلا. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفارة تجوز قبل الحنث، بمعنى لو قال إنسان والله لأذهب والله سأذهب إلى هذا المكان اليوم ثم ظهر له ألا يذهب، يجوز له أن يشرع في الكفارة، يعني يطعم 10 مساكين ثم بعد ذلك يحلف، يعني يذهب إلى ذلك المكان أو ليس على حسب المحل. وما هو القول الأصح والأرجح؟ القول الأرجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأنه جاء في لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير، فثم تفيد التخفيف، بمعنى يكون التخفيف ثم يأتي بالذي هو خير. أما اللفظة الأولى التي فيها الواو فلا تدل على التخفيف. والإمام أبو حنيفة رحمه الله لما قيل له أنه جاء في الحديث وليأتي الذي وليكفر عن يمينه ثم ليأتي هو خير، قال المقصود به يعني إذا أراد الكفار، وليس معنى أنه يكفر، وكأنه استدل بقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقدير هذه الآية أنه ليس معنى أنك إذا قرأت القرآن أي فرغت من القرآن فاستعذ بالله، وإنما المقصود إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وهذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث. هذا ليس معنى إذا دخلت قلت، ولكن إذا أردت أن تدخل. لكن القول الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأنه ثبت في لفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير. وهذا القول ذهب إليه 14 صحابي رضي الله تعالى عنه، أخذوا بهذا القول. ولكن لا نقول بأنه يتعين بأن الكفارة لابد أن تكون قبل الحج، بمعنى لو أن الإنسان أخر الكفارة وجعلها بعد الحج لكان جائزا، لو أخر الكفارة وجعلها بعد الحج كان جائزا، لكن لو قدمها ولم يؤخرها فإنه يجوز له، يجوز له ذلك. وهذا مذهب الجمهور، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال يجوز تقديم الكفارة إلا الصوم، يعني يقصد إذا كان الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة فيجوز تقديمها، فيجوز تقديم هذه المذكورات. أما الصوم قال فلا يجوز لمن عجز عن هذه الثلاث إلا بعد الحيض. وهذه المسألة في الحقيقة راجعة من الاختلاف عند العلماء في مسألة الزكاة، هل الزكاة يجوز للإنسان أن يقدم إخراجها أم لا؟ والعلماء أجازوا تقديم إخراج الزكاة قبل حوالين الحول ولم يجيزوا تأخيرها، وهذا في اختلافهم هل الزكاة هي عبادة محضة بزمن الوقت لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها، فمن قال هذا قال لا يجوز تقديم الزكاة ولا تأخيرها، ومن قال أنها تتعلق بحق المساكين وبأنها حق مالي فهذا قال يجوز تقديمها. والشافعي رحمه الله قال إلا الصوم، لأن الصوم عنده عبادة محضة لا تتعلق مثلا بحق آدمي، أما الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة فهذه مسائل تتعلق بحق الآدمي. قال مثلا لو وجد فقراء مثلا ليس عندهم طعام ولا شراب وهو لم يحنث بعد ولزمته الكفارة، قال يجوز له أن يقدم الكفارة. ولكن عندنا النص الذي بأيدينا وهو لفظ صحيح، ولهذا البخاري ذكر هذا اللفظ، ولهذا ذكر في ترجمته قال الكفارة قبل الحنث وبعده، ولهذا نقول يجوز للإنسان أن يكفر عن يمينه قبل الحنث وبعده وإن قدمه فلا حرج، بل بعض العلماء من قال بأنه هو الواجب، لأنه إذا تعارضت الروايتان قدم الرواية التي تكون أكثر دلالة وأكثر صراحة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليأتي فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير، هذا صريح في أن الكفارة تتقدم الحين. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف. قد يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن واحفظوا أيمانكم، بمعنى أن الإنسان إذا حلف لابد أن يحفظ يمينه ولا يتلاعب الأيمان، أن يبقى على عهده فيما حلفها أن يفعله أو لا يفعله. قال العلماء هذه الآية مخصوصة بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حلف الإنسان مثلا على أن يفعل معصية هل نقول له إن الله عز وجل يقول احفظوا أيمانكم بمعنى ابقى على يمينك محافظا؟ لا، بل نقول يجب عليك أن تنقض هذه اليمين، بمعنى أن تحلف. يحلف الإنسان يقول والله لا أصلي في هذا المسجد، كون أنه تخاصم مع إنسان يصلي في ذلك المسجد يقول والله لا أصلي في هذا المسجد، نقول له هذه اليمين لا يجوز بحقه، ولو حلفت بالله عز وجل على أن لا تدخل هذا المسجد الواجب عليك أن تدخله وتكفر عن يمينك. إذن فهذا مخصوص كما قال العلماء بمن حلف على معصية أو حلف على ترك واجب، فلا تعارض بين الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف عن يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، وبين قول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحلف فيها. هنا الكلام عن المكره، المكره هو الذي يكره على الشيء على فعل الشيء، والمكره في الحقيقة مسلوب الإرادة، وسلب الإرادة يسلب التكليف، لأنه لو كان المكره يكلف لكان هذا من التكليف الذي لا يطاق، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن الناس ولا يكلفهم بما لا يطيقون، بل إن الإنسان لو أكره على التلفظ والتكلف بكلمة الكفر وهو لا يطمئن بها غير مطمئن بكلمة الكفر فإنه لا يكون آثما، كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا قال المؤلف: ومن أكره على اليمين، أكره خاف من عدو أو من إنسان، خاف خطوته وظلمه أو حاكم أو كذا أو عدو، وقال له أحلف على كذا وحلف، ولو حلف لا تلزمه الكفارة. لماذا؟ لأنه أسلوب الإرادة. والدليل على ذلك الآية التي ذكرناها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى إن الله وضع عن أمتي، ولكن هذا اللفظ منكر. والصحيح إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالإنسان لا يحسب عند الخطأ وعند النسيان وعند الاستكراه. إذا أكره على فعل شيء وأرغم على فعله وهو غير راض به، فإنه لا يلزمه الحكم بذلك ولو نطق بكلمة الكفر، فضلا على أن يحلف وهو مكره، أن يحلف بالله وهو مكره، فهذا لا استيفاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: من أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها، يعني حتى لو حنث فيها فإنه لا يأثم، لا يأثم. لماذا؟ لأنه مكره. وهذا قول الأئمة الثلاث: أحمد والشافعي ومالك. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المكره تلزمه اليمين، وهو خلاف المنصوص عليه من أدلة الكتاب والسنة. والمؤلف رحمه الله هنا ذكر المكره في اليمين ولم يذكر الناس والخاطئ، ولو ذكرهما لكان أولى. لماذا؟ لأن الحديث جاء في أن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومع ذلك ذهب في استدلاله على ما قال بهذا الحديث الذي فيه التجاوز عن الخطأ والنسيان والاستكراه، وهو ذكر مسألة اليمين التي يكون صاحبها مكرها فيها، ولم يذكر من كان نسيا. ولهذا قال العلماء: لو أن إنسان حلف أن لا يفعل شيئا ثم نسي وفعله ويكون قد حنث هنا، لا يلزمه أي شيء، لا تلزمه كفارة لأنه نسي. أو أخطأ يعني هو ما ذهب إلى فعل ذلك الشيء قصدا، وإنما فعله من غير إرادة أخطأ فيه، فهذا أيضا لا تلزمه الكفارة ولو حنث فيه. فهذا معنى قول المؤلف: ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها. ثم قال رحمه الله: واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. اليمين الغموس هي إحدى أنواع اليمين المعروف، لأن اليمين على ثلاث أقسام. هناك اليمين المنعقدة، وهي التي إذا حنث بها الإنسان لزمته الكفارة، وهي التي يحاسب عليها الإنسان ويؤاخذ بها، كما قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذا النوع الأول. والنوع الثاني وسيتكلم عليه المؤلف وهو يمين اللغو. والنوع الثالث هي اليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم. وذكر الحافظ رحمه الله أيضا أن سبب تسميتها بالغموس أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يحلفوا على شيء أخذوا إناء وصبوا فيه دما أو رمادا أو طيبا، ثم بعد ذلك يغمسون أيديهم في هذا الإناء ثم يحلفون على ما عزموا على الحلف عليه من فعل شيء أو تركه. لما يضعون أيديهم في هذا الإناء يحلفون توكيدا لفعل ما أرادوا أن يقوم به أو لا يقوم به. ثم سميت اليمون الغموس إذا مبالغة في نقض العهد، فإذا نقض أحدهم العهد يذكرونه بأنه قد غمس يده بهذا الإناء. والأكثر على أن سبب تسميتها بالغموس هو القول الأول، لأنها تغمس صاحبها بالإذن ثم تغمسه في نار جهنم والعياذ بالله. واليمين الغموس سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ثبت عنه في حديث كثيرة. وتسمى كذلك اليمين الغموس، تسمى أيضا اليمين الفاجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. بلاقع يعني كأنها لا شيء، تسحقها وتجعلها عديمة البركة، والمقصود بالديار يعني أهلها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال، وتسمى أيضا اليمين الكاذبة، لأن صاحبها يحلف بالله عز وجل وهو يعلم أنه كاذب فيها، وغرضه أن يقتطع مثلا حق امرئ مسلم فيحلف بالله عز وجل وهو كاذب، فتسمى اليمين الفاجرة، وتسمى اليمين الكاذبة، وتسمى اليمين الغموس، وتسمى أيضا اليمين الآثمة، لأن صاحبها آثم فيها لوقوعه في الكذب وحلفه بالله سبحانه وتعالى. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين آثمة عند المنبر هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر. قوله على المنبر، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدهم يأتي إلى منبره صلى الله عليه وسلم فيحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين آثمة، يمين آثمة يعني يمين غموس، وتسمى كذلك اليمين الصابرة، لأن صاحبها يصبر نفسه يعني يحبس نفسه، وتسمى أيضا باليمين المصبورة، صابرة أو مصبورة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويمين صابرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. وفي حديث: من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ مقعده من النار. إذن تسمية هذه اليمين بمثل هذه الأسماء يدل على أن صاحبها على خطر عظيم، وأنها كبيرة من الكبائر. سميت باليمين الغموس، وباليمين الصابرة أو المصبورة، وسميت باليمين الكاذبة، وسميت باليمين الفاجرة، وسميت باليمين الآثمة. نوع النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها إيذان منه وإخبارا منه وإعلان منه صلى الله عليه وسلم لأمته على أنها من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر. ولهذا المؤلف رحمه الله قال لما عرف اليمين الغموس، قال: هي التي يعلم الحالف كذبها. اليمين الغموس يعلم صاحبها أن يحلف بالله عز وجل بأنه آثم فيها وبأنه كاذب فيها، وقد جعل اليمين وهو تعظيم المخلوق سبحانه وتعالى لأجل غرض كافر، هو إما ليعتذر مثلا للمعتذر، وإما أن يقتطع بها حق امرئ المسلم. وبعض العلماء عرف اليمين الغموس قال بأن هي اليمين التي يريد صاحبها أن يقتطع بها مال امرئ المسلم، والصحيح أنها تشمل هذا وتشمل غيره. فلو مثلا اعتذر الإنسان عند إنسان وهو يحلف له بالله عز وجل مثلا بأنه كان مشغولا ولم يأتي للموعد وهو كاذب في هذا، هل يسمى يمين غموس أيضا؟ يعني ليس فقط هي التي يقصد بها أخذ أو أكل أموال الناس بالباطل. لو كان الإنسان يحلف لغيره مثلا تأخر عن الميعاد ثم يحلف بالله بأنه كان مشغولا أو ذهب مثلا إلى شيء جنازة وهو لم يذهب، كان هذا قد وقع في الإثم أيضا. كذلك من يحلف بالله عز وجل وهو كاذب ليرضي مثلا فلانا أو علانا من الناس، يحلف بالله وهو كاذب لأجل أن يرضي الناس، هذا أيضا يدخل في الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود والحاصل أن كل من حلف بالله عز وجل وهو كاذب آثم في يمينه فهذه هي اليمين الغموس، وهي التي يقصد بها هضم الحقوق بالغش والخيانة، وهي من أكبر الذنوب لما ثبت في الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وفي لفظ أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال له: ما الكبائر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. جعله هنا في المرتبة الثانية بعد الإشراك بالله عز وجل. فقال الأعرابي: قلت يا رسول الله، وما اليمين الغموس؟ قال: اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. اليمين الذي يقتطع ما لم يرئ المسلم بيمينه وهو فيها كاذب، وهو يكذب في هذه اليمين إذا حلف بالله سبحانه وتعالى. إذن فدلت هذه الأحاديث على أن اليمين الغموس من أكبر الكبائر أو من كبائر الذنوب، وقد جاءت أحاديث تدل على هذا، لأن الكبيرة ضابط الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله عز وجل إما بلعنته أي طرد من رحمته، وإما بغضبه أو سخطه، وإما بنار في يوم القيامة، إما بلعنته أو غضبه أو نار يوم القيامة. فهذا ضابط الكبيرة عند العلماء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليمين الغموس تجلب غضب الله عز وجل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على مال مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان، يعني لقي الله والله سبحانه وتعالى عليه غضبان. وأيضا ثبت أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختصما في أرض لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تكن هناك بينة عند أحدهما، طلب من أحدهما أن يحلف، فحلف بالله أن الأرض له، فغضب الآخر وضجع، فقال إذا يذهب بمالي، يعني هذا قد يحلف بالله وهو كاذب فيذهب بأرضي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو اقتطعها أي أخذها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا مما يدل على أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب، لأن صاحبها مورود بهذا العذاب الأمين الأليم، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة. وقال عز وجل: من حلف على يمين مصبورة وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من حلف على يمين، في حديث آخر: من حلف على يمين وهو كاذب ليقتطع به حق امرئ مسلم فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فقيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك أو قضيبا من سواك، يعني وإن كان شيء صغير، وتحلف بالله سبحانه وتعالى أنه لك وليس لك، تكون قد تسببت في عدم دخولك الجنة وتبوأت مقعدك من النار والعياذ بالله. كل هذا مما يدل على أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب، ولهذا ذهب العلماء على أنه لا كفارة فيه، اليمين المعاقدة فيها الكفارة، لكن اليمين الغموس لا كفارة فيها. قالوا: لأنها أعظم من أن تكفر. هذا مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ورواية عن الإمام أحمد وعطاء الأوزاعي، أن اليمين الغموس فيها الكفارة، وقالوا: لأن الكفارة يحتاج إليها الإنسان، وهي خير له لأن لا يكفر. وقاسوا على ذلك أن المجامع في نهار رمضان يكون قد انتهت حرمة الصوم، ومع ذلك جاءت الكفارة في حقه. هذا قول بعض الأئمة، وانتصر له الإمام الشافعي. ولكن القول الأرجح في هذه المسألة أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأن هذا مذهب كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وجماعة من التابعين، بل هو نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهو حديث ثابت، أنه قال صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير الحق، وبهت مؤمن أن تتكلم في مؤمن بشيء من البهتان، يعني ليس بشيء فيه حق لأن هذا غيبة، أما البهتان فكونك تتكلم عن أخيك المسلم بما ليس فيه تبهده، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، الفرار من الزحف يعني الفرار من الأعداء أن يوليهم دبره. ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق، يقتطع بها مالا بغير حق. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس ليس فيهن كفارة، يعني ليس فيهن كفارة يعني من عمل صالح، ككفارة اليمين مثلا المنعقدة، أن الإنسان يكفر عن يمينه مثلا بالإطعام أو بكسوة الفقراء أو بتحرير الرقبة أو بالصيام ثلاثة أيام، فاليمين الغموس يعني ليس بها كفارة من مثل هذا النوع، لكن بمفهوم آخر لو أن الإنسان حلف بالله عز وجل وهو كاذب نقول بأن الذنب هذا لا يغفر، لا، يكفر له ذنبه بشرط أن يتوب إلى الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أن اليمين الغموس ليس فيها الكفارة التي بمعنى الأعمال الصالحة التي إن أتاها الإنسان فقد يمحى ذنبه أتب عليه في الدنيا أو في الآخرة، هذا هو المعنى. بمعنى لو أن الإنسان وقع في يمين الغموس لا نقول له لو صمت مثلا 10 أيام أو أطعمت 20 مسكين يغفر الله لك ذنب، نقول لا، الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة هي التي تجب الذنوب وتمحوها. وهذا الذي قاله كثير من العلماء هو القول الصحيح، حتى إن عبد الله بن مسعود قال كنا نعد اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس. وممن روى هذا الأثر قال لا يعلم لعبد الله بن مسعود مخالف من الصحابة. إذن فدل على أن اليمين الغموس ليست فيها كفارة، وإن كان بعض العلماء يقول بأن فيها الكفارة، والصحيح ما قلناه لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي رحمه الله ثم الإمام ابن عبد البر قد نقلوا اتفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن اليمين الغموس ليست فيها كفارة. ولهذا الإنسان لا يعلم بالله كاذبا ويقول أنا أكفر بعد ذلك عن يميني بإطعامي 10 مساكين أو 3 أيام إن عجزت عن ذلك، نقول له لا يجوز لا كذلك، بل الواجب بحقك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر، وعلى أن لا تعود إلى ارتكاب مثل هذا الذنب. ولذلك قال العلماء في كفارة في اليمين الغموس أنه تجب التوبة منها، وأكثر من ذلك مع هذه التوبة لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها إن كانت في هذه اليمين الكاذبة اقتطاعا لمال امرئ المسلم أو حق كان له، فالواجب أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر من هذا الذنب، ثم ترد هذه الحقوق التي أخذتها بفضل هذه اليمين لأصحابها إن كنت تعرف من هم، وإن كنت لا تعرفهم أو لا يمكن إيصال هذه الحقوق إليهم ولا إلى ورثتهم، فإن الواجب في حقك أن تأخذ هذه الأمور إن كانت أموالا وتتصدق بها عليهم لعل أجرها يصلهم وهم في أمورهم. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال العلماء في قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي غدرا وخيانة، يعني تتخذون الأيمان والناس تصدق اليمين، لأن الإنسان إذا حلف بالله عز وجل بمعنى أنه عظم من يقسم به وهو الله عز وجل، فإذا عظم له الله عز وجل ما يكون عنده بعد ذلك كلام ولا تأخير. عيسى عليه السلام لما رأى قال له أتسرق؟ قال الرجل والله ما سرق، فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عليه، لأنه عظم الله عز وجل. قال لعلي ما رأيت كذبت، قال كذبت عليه وآمنت بالله. إذن فهذا الذي يعرف بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعرف أنه قد عظم الخالق سبحانه وتعالى، فلا يجعل هذه الأيمان دخلا أي غدرا وخيانة للمسلمين، يحلف بالله سبحانه وتعالى ثم يأخذ حقوق الناس بهذه اليمين والناس تصدقه في هذا، لأن الله عز وجل ذكر بعد ذلك الوعيد فقال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم، لأن هذا صد عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. العذاب قد ينالك في الدنيا والعذاب الآخرة أكبر وأشد. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا مؤاخذة بالله، هنا الكلام عن القسم الثالث من أقسام اليمين وهو يمين اللغو، واللغو هو الكلام بما لا خير فيه ولا حاجة إليه، هذا هو اللغو. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغو أو فقد لغيت. يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصد الإنسان بها اليمين، لا يقصد بها اليمين يعني لا يكون فيها القصد عقد اليمين، وهو الكلام الذي يكون يمينا أي لفظه يشبه اليمين أو هو اليمين لكن يكون من غير قصد، وهو الكلام الذي يجري على لسان الحالف من غير قصد اليمين، كأن يقول مثلا والله لا تأكلن، والله لا تشربن، والله غير تأكل كذا، والله غير تفعل كذا، هذا هو يمين اللغو. وممن قال بهذا ومن فسر يمين اللغو بهذا هي عائشة رضي الله تعالى عنه. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث. كانت تقول في قول الله عز وجل، أي أن الله عز وجل أنزل هذه الآية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هي قول الرجل كلا والله بلى والله إيه والله، أي لتأكلن أو لتشربن أو لتحضرن وما إلى ذلك. هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا. ونقل ابن المنذر أن هذا قول كثير من الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهما وجماعة من التابعين، وهو قول الإمام الشافعي. وذهب الإمام مالك رحمه الله وكذلك الأحناف والأوزاعي والليث بن سعد رحمه الله إلى أن اللغو هو أن يحلف الإنسان على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه، يعني فيقع في الخطأ. مثلا كأن يحلف مثلا يدخل إنسان مثلا إلى هذه الغرفة وهو يرى قد دخل، فيأتي فيقول فلان هنا فيقول نعم، فربما يستحلفه أحلف بأنه هنا، يقول والله إنه هنا، ثم يفتح الباب فلا يجد، يجد الإنسان ذلك إما أنه دخل إلى غرفة أخرى أو أنه خارج. فهل من اللغو؟ كان مالك رحمه الله يقول أحسن ما رأيت في اللغو في اليمين اللغو هو هذا، أن يحلف الإنسان على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه، وهو ما يعرف بالخطأ في اليمين. إذن عندنا قولان للعلماء في معنى اليمين. بعض العلماء قال أن لغو اليمين هو ما فسرته به عائشة لأنه قول الصحابة وهو مقدم على غيره من التفسير. والأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذهب إلى القولين، قال أن لغو اليمين ذكره الله عز وجل في مقابل الكلام عن اليمين المنعقدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فعقد اليمين هو الذي يكون بنية وقصد، وضده وفي مقابله هو اليمين الذي لا يكون بقصد. فالإنسان الذي يقول والله لا تكن ولا تشربن أو لا تحضرن هذه يمين بغير قصد، كذلك إذا حلف على شيء يظن صدقه وظهر خلافه هذا أيضا يمين بلا قصد. ولكن للعلماء ثمانية أقوال في تفسير اللغو، للعلماء ثمانية أقوال في تفسير اللغو، أهمها يرجع إلى هذين القولين، قول عائشة وقول مالك رحمه الله. ومنهم من قال بأن يمين اللغو من حلف بالله عز وجل وهو غضبان، لكن الصحيح أن الغضبان يلتزمه الكفارة، لأن إذا عقد اليمين فإنه يلتزمه الكفارة، لأن الإنسان كما يحاسب على هدوئه وسكونه يحاسب أيضا على غضبه. فلغو اليمين يرجع إلى هذين الأمرين، إما أن يقول الإنسان والله لا تفعلن والله لا تأكلن وهو لا يقصد اليمين فهذه تسمى يمين لغو، ولو حلف بها الإنسان لا تكون عليه الكفارة، وكذلك لو حلف على شيء يظن صدقه فظهر خلافه فهذا يعتبر من يمين اللغو. ولهذا قال المؤلف ولا مؤاخذة باللغو، ودليله بهذا قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا مؤاخذة عليه، لأن الإنسان لو حنث لا تكون عليه كفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه. من حق المسلم على المسلم، حقوق المسلم على المسلم كثيرة، جاء في الحديث أنها ست وجاء في الحديث أنها خمس، منها رد السلام، منها عيادة المريض، منها اتباع الجنائز، منها إجابة الداعي، منها تشميت العاطف. وهذه الحقوق جاءت في حديث البراء بن عازب لما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من جملتها إبرار المقتل، وفي رواية إبرار القسم كما في رواية البخاري. إبرار المقتل معناه لو أن أخا لك أو إنسانا حلف لك بالله أن تأخذ هذا الشيء ليس على سبيل اللغو، ماذا يقول والله تأخذ، لا يقول لك أقسمت عليك أو والله لا تأخذن هذا معك، أنت الواجب عليك حتى وإن كنت لا تريده أن تبره بقسم، لأنك لو لم تفعل لوقع في الحين تلزمه الكفارة. فإبرار المقسم أو إبرار القسم هذا من حق المسلم على المسلم، بمعنى إذا حلف لك بالله عز وجل ولا يجوز للإنسان أن يقسم من اليمين، يعني إذا أراد مثلا أن يحتم على بعض الناس أشياء ربما قد لا يرضونها ويستثقلونها يحلف لهم بالله، هذا ما ينبغي ما يجوز. لكن لو حلف بالله وأقسم بالله عز وجل الواجب أن تبره بقسم، يعني ليس مستحبا بل هو واجب، لأن حديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر يفيد الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تخرج عن الوجود. فكما أن اتباع الجنائز وكما أن عيادة المريض وتشميت العطس واجب، فكذلك إبرار القصد أو إبرار المقصد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن امرأة أهدت إليها ثمرا فأكلت بعضه وبقي بعضه، عائشة أكلت بعض وتركت البعض، فقالت لها المرأة أقسمت عليك إلا أكلت بقيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحيط. أبريها يعني كل بقيه، فإن لم تفعلي كانت الأخرى آثمة. أبريها فإن الإثم على المحيط. فإبرار المقسم هذا من حق المسلم على المسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهي آخر عبارة ذكرها في مسألة اليمين، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز، ولم يذكر الآية لأنها معلومة، وهي الآية المقصود بها هي آية المائدة. وكفارة اليمين، الكفارة قال العلماء هي صيغة مبالغة من الكفر، والكفر معناه السحر، والمراد بالكفارة هي الأعمال التي يأتي بها الإنسان الذي يحلف بالله عز وجل ثم يحلف، وهذه الأعمال هي التي نص عليها الشارع، أعمال معينة تكون بمثابة، إذا أتاها الإنسان بمثابة الشيء الذي يمحو أثر الشيء، ولهذا يقال تفسيرها بمعنى إذا فسرتها ومحتها فلا يكون لها بعد ذلك أثر يؤخذ عليه الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمثلا لو أن الإنسان زنى، إنسان يكون غير مصر زنى ثم جني، بعد ذلك لا يحسب على هذا، لا يحسب عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنسان مثلا مات قتل حدا رجما، فإنه لا يحاسب يوم القيامة على ذلك الذنب. لماذا؟ لأن الحج هو كفارة الله، هو كفارة الله، والله سبحانه وتعالى ذكر كفارة اليمين في كتابه العزيز، ولهذا قال المؤلف هي ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وهي خاصة باليمين المنعقدة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، وذكر الكفارة قال هي ما ذكره الله في كتابه العزيز، والمقصود به قول الله عز وجل في آية المائدة وهي الآية رقم 82، قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذا ذكر الله عز وجل كفارة اليمين، وهي أولا الإطعام، ثم قال أو كسوتهم، ثم قال أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة قال العلماء هي على التخيير، عامة أهل العلم على أن هذه الثلاثة على التخيير، إنسان حلف في كفارة، حلف في اليمين كفارته هذه الأمور الثلاثة، يتخير منها ما شاء، إما أن يعتق وإما أن يطعم وإما أن يكسو. هذا قول عامة أهل العلم، خلاف ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال أن أوهن للتقسيم، بمعنى أن الإنسان يطعم ويكسو ويعتق، وهذا مخالف لعامة قول أهل العلم، لأن أوهن للتقسيم هذا مذهب جميع العلماء قاطبة بما فيهم الصحابة، وهو أن الإنسان إذا كفر عن يمينه لابد له من الإطعام، هذا نص شرعي يبين مقدار هذا الإطعام، إلا قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، وكلمة من أوسط ما تطعمون أهليكم اختلف العلماء في معناه، فمنهم من قال بأن الأوسط الذي لا يكون أعلى ولا أدنى، يعني وسط بين الأعلى والأدنى، ومنهم من قال بأن الأوسط مقصود به من أفضل، والقول الأول هو الأرجح، أما الأفضل فلا يقبل عليه الناس. ولهذا مثلا لو أن إنسان من عادته أن يأكل اللحم تقريبا كل يوم ولا يقل طعامه مثلا عن 1000 دينار في الوجبة الواحدة، الواجب عليه أن يطعم المسكين بقدر ما يأكل، لأن الله عز وجل قال بأوسط ما تطعمه الأهل. ولو كان فقيرا مثلا لا يكون طعامه إلا بقدر مثلا 50 دينارا فإنه لا يطعم إلا بهذا القدر، لأن الله عز وجل قال من أوسط ما تطعمون أهليه. لكن ثبت عن مزا من حنطة، الحنطة هو القمح البر، المز هو ربع الصاع، لأن الصاع فيها 4 حمدان، كان يعطي المز. والإمام مالك رحمه الله كان يرى أن المدة مد أهل المدينة وهو ربع صاع كان يجزئهم في ذلك الوقت، يعني في كفارة اليمين أنه إذا أعطى الفقير أو المسكين مد فيكون عشرة مساكين أي عشرة أنداز، أن ذلك يجزئ. ولكن كما قال العلماء هذا الإطعام ينبغي أن يكون إطعاما تشبع به ذلك المسكين، ولهذا لو تعطي له مثلا طعاما هكذا قد لا يصلح لأنه قد لا يأكله. ولهذا ينبغي في إطعام هؤلاء المساكين أن يعطى لهم ما يصلح أن يكون لهم طعاما، يعني إذا أعطيه السيد طعام يسميد مثلا هكذا تعطي مثلا معه زيت كذا أو ملح حتى يستطيع مثلا أن يطبخ وأن يجعل من ذلك الدقيق مثلا خبزا يأكله ويستفيد منه. وهنا أيضا اختلف العلماء في مسألة الإطعام، هل الواجب وجبتان أو وجبة واحدة؟ فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الإطعام يكون فيه غداء وعشاء أو غداءان وعشاءان، وذهب بعضهم أن الواجب هو وجبة واحدة، الإطعام هو وجبة واحدة، وهذا القول الصحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين بأن الإطعام يكون على مرتين، وإنما قال إطعام عشرة مساكين، إما أن يكون ذلك في غداء وإما أن يكون في عشاء. زين، مسألة أخرى، هل يجوز مثلا لإنسان أنه إذا أطعم عشرة مساكين هل يجوز مثلا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز، خلاف لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يقول بأن الفقير لو أطعم عشر مرات أجزأك في كفارة اليمين، وهذا خلاف النص، لأن الله عز وجل قال عشرة مساكين فلا بد من استثناء عليه، أنت تطعم عشرة مساكين. مسألة أخرى، هل يجوز إعطاء القيمة بدل الطعام؟ قال العلماء لا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نص في الكفارة على أنها إطعام، وإعطاء القيمة قد يأخذه الإنسان ولا يطعمه، فيكون خلاف النص، خلاف لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى أن القيمة يعني إعطاها بالمال يقوم مقام الطعام، والصحيح هو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال الله عز وجل أو كسوتهم، والمقصود بالمساكين هنا حتى أبين هم الفقراء، هم الفقراء، سواء قلنا المساكين أو قلنا الفقراء، لأن هذه الألفاظ التي قلنا فيها كالإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرق وإذا افترق اجتمع. لو جاء في جملة واحدة الفقير والمسكين كان الفقير غير المسكين، الفقير هو أشد حاجة من المسكين، وإذا جاء لفظ الفقير لوحده كان بمعنى المسكين، وإذا جاء لفظ المسكين لوحده كان بمعنى الفقير. فالله عز وجل قال من إطعام عشرة مساكين، عشرة مساكين بمعنى عشرة فقراء، الفقير الذي لا يكون عنده شيء، وإما أنه عنده قوت يومي لكن لا يكفي، فهذا يجوز أن تعطيه، أما غيره فلا تعطيه. مثلا هل يجوز إعطاء مثلا هذا المسكين ابن السبيل؟ لا يجوز، لأن ابن السبيل يأخذ من الزكاة. أما في كفارة اليمين فإنه لا يجوز إطعامه، لأن الله عز وجل نص على أنه مسكين كزكاة الفطر. زكاة الفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين، ولهذا لا يجوز إعطاء زكاة الفطر للغارب، الغارب هو صاحب الدين فتعطيه زكاة الفطر لأنه ليس بفقر، غارب، لكن في الزكاة تعطيه لأن الله عز وجل قال والغارمين. ثم قال أيضا أو كسوتهم، كسوتهم المقصود به كسوة هؤلاء الفقراء وهم عشرة، والكسوة هنا هي اللباس، واختلف العلماء في اللباس الذي يجزي، وأعدل أقوال وأصوابها قول من قال اللباس الذي يستره في الصلاة، اللباس الذي يستر في الصلاة، قالوا ولهذا لو أعطاه حذاء أو أعطاه عمامة أو أعطاه طربوشا أن هذا لا يجزئه لأنه لا يسمى لباس. اللباس إما أن يكون قميصا، إما أن يكون سراويل، أما أن يكون رداء وإزار، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فيعطى لها ما تصلي فيه، درع وخمار، أقله درع يعني حاجة جلابية وخمار تغطي به رأسها، ومن علماء قال ثوبان يعني تعطيه شيئان يستر بهما نفسها، أو كسوته. ثم قال أو تحرير رقبة، تحرير رقبة يعني عتق رقبته، وهنا أطلق الله عز وجل لم يبين هذه الرقبة، هذا العبد الذي يحرر هل يجب أن يكون مؤمنا أم كافرا؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ تحرير الرقبة الكافرة، وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ، بل اشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة الظهار التي قال فيها عز وجل وتحرير رقبة مؤمنة، كفارة الظهار والقتل، أن الذي يجزي في كفارة هو إعتاق الرقبة المؤمنة أو تحرير رقبة، هذا يعني تحرير رقبة مؤمنة قياسا على ما ذكر في الكفارة الأخرى، حملا للمطلق على المقيد، لأنه إذا جاء في لفظ إذا جاء لفظ مطلق وآخر جاء مقيدا فإن المطلق دائما يحمل على المقيد كما هو معلوم من قاعدة علم الأصول. قال الله عز وجل فمن لم يجد، هذه ثلاثة مخير فيها، إما إطعام وإما الكسوة وإما عتق رقبة. الآن عتق رقبة مكان كان إطعام كان الكسوة فقط. فمن لم يجد قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام، أن الإنسان يصوم ثلاثة أيام. هذه الأيام الثلاثة ما تشير إليه الآية أنه يجوز للإنسان أن يصومها متتابعة أو متفرقة، دلت الآية على هذا، قال الله عز وجل ثلاثة أيام ولم يبين هل هي متتابعات أو متفرقة، ولما لم يكن البيان جاز الإنسان أن يفعل هذا وهذا. وذهب الحنابلة والحنفية أنه يشترط التتابع أي سبع متتابعات، وإن كان قول الإمام مالك والشافعي بأن التتابع يستحب إبراء للذمة، لكن قال يجوز أن يصومها متفرقة. وممن قال بأن التتابع يجب استدل بقراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، وهي قراءة ثابتة لكن قال العلماء أنها شاذة، وهي قولهم أنهم كانوا يقرؤون في المصحف فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات يعني غير متفرقات، وهذه قراءة شاذة في الحقيقة، هي مخالفة لما عليه رسم المصحف اليوم. وهنا اختلف العلماء، قالوا هل يؤخذ بالقراءة الشاذة أم لا، فمنهم من قال بأنه لا يؤخذ بالقراءة الشاذة، ولهذا قالوا نحن ننزل على ما هو بالمصحف، الله عز وجل قال ثلاثة أيام ولم يبين هل هي متتابعة أم متفرقة، فيجوز هذا وهذا. وبعض العلماء قال أن القراءة الشاذة قد يؤخذ بها للخبر لأجل العمل بها، لأنها تكون كالتفسير، لأنها تكون كالتفسير، وقد قرأ بها أبي بن كعب وثبت هذا عنه لأنه روي عنه بإسناد حسن، ولهذا قالوا بأن كفارة اليمين تصام متتابعات، والأولى تصام متتابعات، لأن حتى الذي قال بجواز التفرقة قال صيامها متتابعة. فهذه هي الكفارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كفارة اليمين، وهي قوله ما ذكره الله تعالى في كتاب الله. وأكون بهذا قد أنهينا الكلام عن مسألة اليمين، وإن كان كما سبق وأن ذكرت في بدء القصة أو في الدرس الأول أن المؤلف رحمه الله قد تعرض لبعض المسائل وهي كثيرة المتعلقة بمسألة اليمين، وثمة مسائل أخرى تتعلق باليمين لم يذكرها المؤلف وهي كثيرة. نذكر مثلا على سبيل المثال لو أن الإنسان مثلا حلف على شيء ثم حلف عليه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، يعني هل تلزمه كفارة واحدة؟ فرق. هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى بأنه لا تلزمه إلا هو كرر اليمين وهذا هو الصحيح، ومنهم من رأى بتعدد الكفارات تبعا لعدد اليمين. هذه من المسائل أيضا التي تكلم عليها العلماء، ومنهم من ألف في مسألة اليمين كتبا ومؤلفات، وكذلك مسائل اليمين لها قدر مشترك أيضا مع مسألة النذور، ولهذا العلماء رحمهم الله يذكرون باب الإيمان والنذور، لأن كثير من الأحكام تكون مشتركة بين الإيمان والنذور، مثلا اليمين يشترك مع النذر في مسألة الكفارة، فكفارة النذر هي كفارة اليمين، وغير ذلك من المسائل التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله لاحقا، والدرس المقبل بحول الله عز وجل يكون في مسألة النذور أو النذر، وقد تكلمنا عليه في باب العقيدة، لكن في باب الفقه يكون التفصيل فيه أكثر لأنه هو الأحق به، لأن مسألة النذر يذكرها العلماء من مسائل الفقه والتي فيها أحكام كثيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
وما في الحقيقة لهذه يعني بعضها قد يكون مفيدا جدا، لأنه قد يكون في شيء من الاستدراك يعني على بعض كلام المؤلف ربما قد يفوتنا، أو ربما قد يكون المسألة لم يتعرض لها، وهي أن أطالع هذه الأسئلة. لكن كنت أود يعني أن يكون هناك مجال آخر يعني للإجابة عليها، وهي كثيرة بالحمد لله، وأنا أقرأها وأطالعها، وبعضها يعني يصلح يعني يكون حتى موضوع ضرب وتجاب فيها على الأسئلة، وبعضها قد لا يصلح، قد لا يصلح بها. يعني إنسان دائما قلنا يعني إنسان لما يسأل يسأل الأسئلة التي يعني تكون في صميم الموضوع أولا، ثم بعد المسائل تشكل عليه حقيقة يكون فيها إشكالا. أما الأسئلة التي يريد الإنسان مثلا أن يعرف شرح لفظة أو يعرف ماذا المقصود بكذا إلى غير ذلك، فهذه يستطيع ما دام هو طالب بالعلم ويقرأ في الكتب يرجع إلى كتب مثلا التفسير أو كتب الفقه فيستطيع أن يرى هذه المسائل. لكن الغرض من هذه الأسئلة أن الإنسان يجيب مثلا عن الإشكالات، عن الأمور التي يعني تشكل عليه، هذه التي تكون فيها فائدة. وكانت لي في الحقيقة حصة بيوم الجمعة بين المغرب والعشاء، وكنت عزمت على أني أستمر فيها يعني حتى يعني نستفيد من هذه الأسئلة التي توجه إلي حتى لا تضيع، وتكون يعني الأسئلة فيها محضرة وتكون بالدليل حتى تحمى الفائدة أكثر. وأنا عزم على استئنافها يعني في ربما في أيام مقبلة بحول الله عز وجل موفقا لذلك. لكن الذي شغلني هو في الحقيقة قيامي ببعض الأعمال يعني الأخرى، نشاطات في المسجد كالمدرسة وعملية البناء وكذا. فنحن يعني رانا في الآن نسرع قبل الإمكان يعني من أجل أن نكمل مثلا هذا المشروع الآن، لا أقول متوقف، لكن الذي هو في الحقيقة يمشي بوتيرة بطيئة. لكن الحمد لله في هذه الأيام رانا انتهينا يعني تقريبا من جل الأشغال، وتقريبا يعني حتى المكتبة الآن اكتملت بحمد الله عز وجل، المكتبة الآن مكتملة، لم يبقى فيها إلا بعض الأعمال الصغيرة قد لا تزيد مثلا 10 أيام 15 يوما إن شاء الله، وبعد ذلك يعني نضع فيها الكتب ونفتحها إن شاء الله للقراء وللمطالعين. وإن شاء الله نتمنى يعني أن تكون هذه يعني أيضا انطلاقة أخرى نضيفها إلى رصيد النشاط الذي هو في مسجدنا هذا بعد المدرسة التي افتتحناها الآن، وهي الآن يعني مفتوحة للجميع، والشباب التلاميذ اللي هم في المدارس راهم يقراوا فيها يعني في أيام في الأسبوع ما قبل المغرب وبعد المغرب، بفضل يعني جهود الأئمة والمعلمين الذين يسهرون على تحفيظ هؤلاء التلاميذ. ولهذا يعني نرجو من إخواننا يعني دعما، ونرجو منهم أيضا ونأمل منهم نصرة لاستكمال هذا المشروع العظيم من خلال ما يجدون به من آراء أو اقتراحات أو مساعدات من مادة وما ذلك، من مصاحف، من تشجيعات، لكي يعني أن نترك يعني بصمات على هذا النشاط، وهو أن هؤلاء التلاميذ يعني يمكنون إن شاء الله من اختيار أو من انتقاء بعض منهم ليستكملوا حفظ القرآن الكريم. وهذا مشروع الحمد لله فيه خير كبير وفيه خير كثير، ولا يكمل ولا يتم ولا يعني يصل إلى ثمرته النهائية إلا بتوفر الجهود وبمساعدة الجميع. والحمد لله هذا النشاط موجود، ويليه في الأسابيع القادمة نشاط المكتبة التي سوف نفتحها إن شاء الله تعالى للجميع، وتكون مفتوحة يعني من الصباح إلى المساء إذا وجدنا يعني الناس الذين يقومون بهذه الخدمة الجليلة. وهذا فيه فضل كبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا جميعا لهذا الخير الذي ننفع به المسلمين وننتفع به، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من المسلمين القوم يتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.